أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى الفروع المتبقية من تقليد الأعلم، مر بنا أنه لو كان علم إجمالي في البين بأعلمية أحدهم فيجب العمل بأحوط الأقوال للفرض بأن الحجية الفعلية هي على طبق الأعلم. وأما لو لم يكن في البين موجود علم إجمالي وإنما احتمال الأعلمية، إما الاحتمال المعين أو الاحتمال غير المعين، في موارد وجود الاحتمال المعين العلام أيضا قربوا، يعني سيما هذا العصر قربوا أنه المحتمل العالمي المعين يتعين تقليده لأنه مقطوع الحجية، بينما في الأطراف الأخرى مشكوك الحجية. في ولو كان في البين لا ولو لم يكن في البين احتمال معين لأحدهما بل لا معين، أيضا يؤخذ بأحوط الأقوال. ولكن هذا المبنى من التعيين محتمل التعيين عفوا تعيين محتمل العالمية المعين تعينه أو أحوط الأقوال مبني على عدم وجود أدلة التخيير. مع وجود أدلة التخيير لا تقييد لها، لأن الصرف الاحتمال لا يقيد، يبقى على حال الإطلاقات. مضافا إلى ما ذكرناه من أن تعين محتمل التعيين باعتبار أنه قدر متيقن في الحجية، وأما في الطرف الآخر غير المحتمل العالمية من باب الشك في الحجية يساوق العدم، هذا قد مر النظر والخلل فيه سابقا، يعني سابقا نعم في بداية بحث تقليد العلم أن الإطلاق موجود في البين وليس الشك يساوق العدم. يبقى الكلام في ما هو مدار الأعلمية. هناك طبعا نعم، يعني هذه آخر نقطة يذكرها في الأصول عن العلم. الأعلمية على حال بعضهم عرف تعريف عديدة إليها، أجود استنباطا، بعضهم أدق استنباطا، بعضهم قال هو الأفقه، بعضهم قال هو الأدق صناعة أو الأعلم بالأصول. البعض قال بأنه بحسب العارضة الفقهية والإحاطة بالأبواب الفقهية، بعض قال بحسب قدرة التشقيق و البعض قال بحسب لا قدرة تطبيق القواعد على الفروع سواء الأصولية أو الفقهية بشكل متين. البعض قال من لديه ذوق عرفي جيد متين، البعض من كان له إلمام بموضوعات الأبواب عليكم السلام. هذه في الواقع تعريفات عديدة، ربما واحد لو أراد يستقصيها كثيرة جدا. بعضهم ربما قال بأنه من كان له أيضا كفاءة أقوى في مقدمات الاستنباط كعلم الرجال العلوم العربية غيرها أو الموضوعات في الأبواب، فرضا الموضوع مالي يكون لإلمام بالمال، موضوع فلكي إلمام بالفلك، الموضوع قضائي، المهم بالقضايا القضائية.
أدلة على هذه التعريفات وهذه الحدود
لدخالت هذه الأمور في الاستنباط، هذه لا شك أنها دخيلة.
كل ما يحتمل مدخليته،
لا مو يحتمل، كل ما هو له مدخلية، كل هذه لها مدخلية. أي طبعا، فبالتالي يقول يتأثر العالمية في الاستنباط. والصحيح أن الجمع مهما أمكن أو لم أضطر، أي نعم، كل هذه الأمور لها دخالة في العالمية. والسبب في ذلك أن دخالة هذه الأمور في الاستنباط بحسب المسائل والأبواب، بحسب المسائل أو الأبواب أو الفصول أو مراحل الاستنباط تختلف. تختلف، فبالتالي لذلك أنت تجد بعض الأعلام كفوء جدير في باب، في باب آخر علم آخر أكفى من القدماء أفضل أن الذين توفوا أو حتى الأحياء. وهذا كل سبب على إتحال، أو ترى في المسألة الواحدة، في المسألة الواحدة مسألة أم من المسائل في فصل معين في باب معين، في زاوية من زوايا المسألة بعض العلم أكفى، في من زاوية أخرى العلم الآخر أكفى. يعني بحسب مراحل الاستنباط وزوايا الاستنباط تجد في الحقيقة اختلاف في العالمية حتى وإن كان النتيجة المحصلة بعد الكسر والانكسار تتأثر نتيجة هذه العوامل الزوايا العديدة. طبعا الأمور تحسب بدرجاتها، يعني في فارق وتفاوت بين الأعلام في هذه الجهات، تارة في زاوية. لكي أقرب المعنى، فضل المواد المختلفة، فيزياء، كيمياء، رياضيات، عربية، فلان، شبيه تخصصات مختلفة، فبعض الأعلام في هذه الزوايا قد يكون الفارق بينه وبين الطرف الآخر شاسع، في زاوية أخرى ذاك أسبق منه، أقوى منه، لكن ليس أقوى منه بفارق شاسع، قد النتيجة المحصلة هم تصير بالتالي صالح من لديه الزاوية من الزوايا أقوى. هذه أيضا أمور كلها تدخل، يعني كلها تؤثر وتلعب دور، تكون فاعلة. وشاهدنا أمثلة، يعني بعض الأعلام في الصناعة فرض الأصولية معتاد، وفي لكن في العارضة الفقهية وفي الأبواب الفقهية الفارق بينه وبين الموجودين شاسع جدا، فيجعل بالتالي متانة آراء أو كثيرة أمتن من البقية. في من القبيل الموارد. المقصود إذن أنه وبعض الأحيان أحد الأعلام تشوف الجهة الصناعية عندها جدا قوية، والفارق في الفرض في الجهات الفقهية المحضة، أو يعني في جهات فقهية محضة، جهات أصولية محضة، في جهات برزخية ممتزجة مختلطة، هذه تختلف على إتحال بين الأعلام بين مورد ومورد آخر. فأي ما كان الزوايا تختلف، مقدار الفارق والفوارق يأثر، مراحل المسألة تختلف، طبيعة المسائل وطبيعة الأبواب تختلف، ولما جرها. ولذلك المجموع المكور المحصل منها هو مؤثر في العالمية الصحيح، وهذا الذي نذهب إليه. نعم المقدمات البعيدة كالرجال فروض أو مثلا على إتحال دي لها تأثير، لا ريب لها تأثير، لها تأثير، ولكن على إتحال ليس كتأثير الجهات الأصولية المحضة أو البرزخية والجهات الفقهية المحضة والبرزخية، تلك لها تأثير أكثر وأكبر. طبعا علم الدراية والتراث والحديث مؤثر جدا بالغ الأهمية، لأنه كيفية الوقوف على مضان الحديث وما شابه ذلك، تقطيع الحديث، متون الحديث، موارده، دي جدا مهمة مؤثرة. نعم، هذا على حال قد تكون هذه أمور يسيرة لكنها بالغة التأثير في الاستدلال. وكم شاهدنا في موارد كبار فحول من الفقهاء اختزلوا مواد المسألة في شيء يسير، باعتبارها يظنون يجهلون بأنفسهم رحمهم الله في مراحل متعددة من الاستنباط دون دي المرحلة التي هي ربما يستهان بها وهي في منتهى الأهمية جدا. نفس الوقوف على كم رواية موجودة، كم متن حديث موجود، ربما متون الحديث ليس لها دلالة مطابقية مع المسألة بالالتزام بفذلك، بس الالتفات لا يريد له طبعا صناعة فقهية، يراد له صناعة فقهية وعارضة فقهية قوية، لكن عدم الوقوف على تلك المتون مؤثر جدا على النتيجة. كم شاهدنا من هذا القبيل إلى ما شاء الله الكثير. فإذا دي زوايا متعددة مهمة جدا مهمة، ويعني إذا صادفت فرصة أذكر مثلا مناهج الفقهاء وطبيعتها وكذا، موجودة كثيرة في الاستنباط وما شابه ذلك. على أي تقدير، هذا بالنسبة للعالمية. المبحث الأخير في الإجتهاد والتقليد
قضية الموضوعات على تعددها وكثرتها، إذا كان كل هذا دخال من عمل، لا يمكن أن نتصور أن يوجد شخص له تعدد لحاضر كثرة هذه الموضوعات.
طبعا هذا ليس منطقي أن يقال أنه لا بد أن يتخصص في كل موضوعات، إذن لكان كل العلوم، لأن كل العلوم طبعا علم الفقه كما يذكر الميزة أبو الحسن الشعراني رحمة الله عليه من أصعب العلوم يعتبره، لأنه يقول أن موضوعات أبواب ومسائل مرتبطة بكل موضوعات الحياة، ويقول وأتعجب شلون يدعي الفقهاء الكثير والحانه من أصعب العلوم هو يعبر، وهذا كلامه إلى حد ما صحيح. لكن الكلام أنه ما يقوله بعض المثقفين وكذا أنه لا بد الفقيه أن يلم تخصصا بكل الموضوعات، هذه طبعا غير منطقية، لأن حتى في علوم الحديث الآن يلاحظ أن الهندسة مثلا ترتبط بالفيزياء، ترتبط بالكيمياء باعتبار مواد البناء يشوفه يعرفها شلون، بالفيزياء باعتبار لازم يعرف الحرارة والبرودة وغير غير، بعلم الأحياء يعرف البيئة وغير، وبالرياضيات بالتالي هو علم هندسي، وربما علوم لابد يحيط بالثقافة على أساس يرتب عمارة متناسبة مع الحاجيات الأعراف الموجودة، وعلوم عديدة. بس هذا مو يعني أنه يروح يتخصص يصير أيضا عالم اجتماع نفسي أو عالم اجتماع، يصير كيمياوي فيزياوي، وإنما المقصود إنه يلم بثقافات أولية عامة عن تلك العلوم، ويستطيع أن يراجع مضان آراء وأبحاث وموسوعات ذلك العلم عندما تعوزه الحاجة. هذا لابد منه. طبعا الآن كما ذكرت منذ السبعينات أو الثمانينات تقريبا بات الظاهرة لدى العلوم أنه لا معنى للتخصصات التجريدية، لا بد من المزج الجمعي بين التخصصات، لكن ليس بمعنى أنه متخصص في كل شيء، يعني بمقدار ما يرتبط من علم الهندسة بثقافة أعراف المجتمعات يجب أن توضع بعض البنود البحوث في الهندسة بذلك، مقدار ما يرتبط في علم الهندسة بأفرض علم جغرافيا، علم الجيولوجيا، الزلازل، علم الفيزياء، علم كذا شوية، هالبنود توضع في علم وهالمقدار خوب موجودة في الفقه أيضا موجودة. فعلى كل، لكن هذا لا ينكر أن كلما كان الفقيه عنده قدرة على الإلمام بلغة بعلم الموضوع، أفرض موضوع قضائي يلم بآليات القضاء الوضعية ما شبه ذلك، كيفية التصنيف، معنى الجناية، فلسفة العلم الجنائي، غير غير مثلا في باب الحدود والديات، الديات، باب الغرامات المالية، في البحوث المالية، البحوث النقد غير البنكية فلان، لا ريب أنه هذا مؤثر أكثر في حتى قدرة استنباطه أو في قدرة تطبيق الأحكام والقواعد المعهودة على البيئات الجديدة، هذا لا ريب أنه مؤثر في البحوث الفلكية، في البحوث الطبية، يعني الإلمام مؤثر، لا ريب أنه مؤثر جدا، يعني هو نوع من، وأنا ذكرت إذا تتذكرون في بحث الاجتهاد مر بنا ذكرت أنه الأعلام أيضا يقرون بأن ذلك لا يقصر عن حجية قول اللغوي، لأن اللغوي يكون للفقيه دليل مرشد إلى باب بيت المعنى، أما عندما يصف إلى بيت المعنى وعمارة المعنى ومبنى المبنى عمارة المبنى، يقول لي مثلا الباحث في أمان الله ليس لي أي صلاحية للدخول في المبنى، الذي يدخل في داخل المبنى ماهية المعنى ويحللها إلى جنس وفصل وزوايا أخرى وفصول وخصائص ولوازم هو المتخصص أهل الخبرة في كل موضوع في كل باب. فكيف أن ولذلك الفقهاء دأبوا على الاستدلال والاستشهاد في البحوث الفلكية بأقوال الفلكيين، في البحوث الطبية بعلماء التشريح وغيرها، ولما جرى لماذا؟ لأن شبيه بأصل تقرير المعنى اللغوي كيف نحتاج إلى اللغويين، كذلك في تقرير أصل المعنى لا بد من الحاجة إلى من؟ إلى أهل الاختصاص والخبرة بالموضوعات. لذلك الإلمام بثقافة عامة حول أي موضوع قبل الولوج في ذلك البحث للفقيه أو المجتهد أو المراهق الاجتهاد أو للفاضل مؤثر، بلا ريب أنه مؤثر، وأيضا قدرة معرفته على كيفية الرجوع إلى موسوعات تخصصية رسمية معترف بها في ذلك التخصص دوليا بين أعراف البشر في هذا الموضوع مؤثر، بلا شك مؤثر. طبعا أحد زوايا التأثير، لا أقول كل التأثير، أحد زوايا التأثير. الآن في الفقه السياسي كيف مؤثر؟ كثير جدا، بل بعض الإلمام بهذه الموضوعات مؤثر حتى على الفهم العقائدي. الآن كيف تصور أن الإمام المعصوم يمكن أن يزاول كل أدواره في ظل الخفاء، في ظل أن لا يعرفه أحد وهو يعرف كل أحد، يمكن تصويره بحسب العلوم السياسية، العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية، العلوم الاستراتيجية أو لا؟ العلم الاستراتيجي يقول لك في تمام الإمكان بل تمام القوة لكم، زاد ايش قد يأثر على حتى كثير لا سمح الله وجدنا علقت لهم شبهات بكذا بالاعتقاد بالإمام الحي صاحب العصر والزمان بسبب عدم تصور هذه الأمور، أو بعض حتى ربما الفقهاء في تصويره إلى أن ولاية الإمام الآن في الإمام الثاني عشر فعلية أو غير فعلية، هاي الأمور أنا ما متصورها، فيتصور أن الإمام مو متصدي بالفعل، وربما ولايته ليست بالفعل، وربما بعض يعبر بأن موضوع الإمام الآن ليس له مصداق، سيأتي مصداق الضمير. بس شوف مطلب عقائدي بهالخطورة مرتبط ببحث موضوعي تخصصي مؤثر، يعني بلا شك مؤثر. الآن تريد أنت تحقق أن سيرة أحد المعصومين، أحد الأنبياء، أحد الأوصياء، أحد كذا، سيرة حكيمة ولا لابد بعض العلوم التخصصية المرتبطة علم اجتماع، علم تاريخ، علم سياسة، علم أمن، علم ما شئت، علم حضاري، علم تمدني من العلوم الإنسانية، ربما تضطر أن تلوم به أو تضطر حتى أن تجتهد فيه. هنا عم تبدي آراء ذات مواد معينة كي تصبح لديك رؤية في هذا المبحث. المقصود أي كثير الآن سيرة المعصومين حتى سيرة النبي تقرأ فقط بقراءة تاريخية، البعض الآن يحاول يقرأها بقراءة أمنية بوليسية، هذه قراءة جديدة طبعا. كثير يريد يعين حقائق التاريخ فقط بقراءة تاريخية، يعني ممكن تاريخ يقرأ قراءة اقتصادية، في بعض العسكريين يقرأون غزوات الرسول بقراءة عسكرية، تعال انظر النتائج والمفاهيم المفادات وكيف عظمة تخطيط الرسول صلى الله عليه وآله وشبه ذلك. نعم تاريخ الآن لأنه هي في الواقع قرآن مجسم سيرة المعصوم، فإذا تريد تقرأ أنت كل قارئ، أنا وجدت يعني بعض من ذوي الرتبة العسكرية الفائقة عندما كتبوا كتابات حول غزوات النبي وحروب النبي، انظر حينئذ كيف القراءة عميقة من زاويتها العسكرية، غير لما يجيك محدث مؤرخ لا خبرة له بالقضاء العسكرية ما يلتفت إلى الزوايا إلى القرائن. يأتيك واحد استراتيجي أمني بوليسي يلتفت حركات الخطوط المختلفة في زمن رسول الله، التيارات المختلفة في زمن رسول الله، تدبيراتهم الخفية، أحداثهم، غير 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 طبعا شيء طبيعي. أما جيل مؤرخ أو متكلم ما يلتفت إلى أنه التواطعات، التخطيطات، التحالفات، ما يلتفت له حقا، ما يلتفت له أي، لأنه هو بروية تاريخية يعني سرحانية يبحث الأمور. فرق بين المطلب. لذلك في الواقع السيرة اسمها سيرة، أو يأتيك باحث اجتماعي يحلل لك كيف أدوار الرسول صلى الله عليه وسلم، غير مؤرخ عادي، باحث اجتماعي عنده فلسفة اجتماع، كما شفنا بعض نجوم علم الاجتماع، بعض حتى الدكاترة لما يأتيك إلى سيرة أحد المعصومين يحللها بطريقة من زاوية علم الاجتماع عميقة جدا جذابة أخاذة. فإذا انظر السيرة تراث، مصدر ثر من مصادر الشريعة، بس كيف تقرأها، كيف تستفيد منها، تحتاج تخصصات كثيرة. يجيك فقيه دستوري يلتفت إلى أن عقود الرسول ومعاهدات الرسول شنو مؤديات عميقة لها تأسيسية، وغير 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 وغير. هذه أمور لا ريب. يجيك أيضا يأتيك واحد عارف عند سير سلوك عميق، لقطات المعصومين في مواردهم، أدب الرسول مع الله عز وجل في كل حياته، يلتفت إليه، يلتفت إلى هالمنحة، إلى هالظاهرة، إلى هاللون، غيره ما يلتفت. أمير المؤمنين صلى الله عليه مع كل عظمته كذا كذا كذا، يعني ما قدم وأنجز في حادثة معينة، إذا الرسول مثلا في قضية جرت بين أمير المؤمنين والزهراء في نتيجة طرف آخر يريد يحدث فتنة وكذا، شلون موقف أمير المؤمنين؟ كأنما تلميذ البريء يعني الخاضع تماما لرسولنا. شنو هالعظمة هذه؟ ايش هالتسليم عند امير المؤمنين؟ لرسول الله. يأتيك واحد يعني عند هالمنح يلتفت انه يقرأ الجانب النفسي في أمير المؤمنين، مو فقط ينظر الحدث من جانب زاوية كلامية أو فقهية أو غيرها، ينظر لها من ناحية ماذا؟ روحية، رياضة روحية، يعني كيف نكران للذات أمام رسول الله وهو قد أنجز ما أنجز، أحد وبدر وغيرها وغيرها، ومع ذلك كأنما هو ليس واجد لأي امتياز ولأي صفحة، كأنما عبد مسلم لرسول الله. هذه مو شيء سهل. هل خضوع، هل تسليم، ما تجد عند أحد. فلذلك إذا واحد أراد أن يفهم درجات الصحابة ودرجات غير الصحابة مع رسول الله، هذه تأتي به واحد إذا ذو باع خلقي في علم الأخلاق أو في علم الروحيات، في علم العرفان، في علم النفس، يستطيع أن يحلله بعمق أكثر. سيرة هي لكن زوايا أخرى مختلفة. هذه أمور ما يمكن إنكارها، ما يمكن إنكارها، مؤثرة جدا جدا، مؤثرة بالغ التأثير. بعد لا نقول هي التأثير لها الأول والأخير، ولكن لها تأثير مهم. الآن ابن هشام يجي عندي يصف لك سيرة، الواقدي يكتب لك سيرة، غيره يكتب لك سيرة، بس كتابة هذا كسيرة سيروي غير كتابة كذا محلل، مواد كثيرة. هالمجرد فالأمور إذا أمور هامة. الآن واحد عنده علم حضاري يفتهم أدوار الأئمة، ما هي أدوار حضارية بخلاف أدوار غيرهم، أدوار مقطعية ضيقة ذات أفق جدا قصير. أما كيف أدوار الأئمة، كيف يعني يفكرون؟ مو يفكرون في زمنهم، يفكرون لأجيال بعيدة جدا. واحد حضاري يجي يقدر يحلل يقرأ هالأمور التمدنية وما شابه ذلك وغيرها، أنه يستطيع الأئمة أهل البيت نعم أن يحققوا أن أكثرية العالم الإسلامي من يومهم إلى الآن هم شيعة، وليسوا بشيعة في العقيدة، أقصد شيعة بمعنى عام، عام من الاثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية، من أكثرية العالم الإسلامي صوفية. والصوفية يقولون بأن إمام الاثنى عشر أقطاب الملكوت، والخلفاء البقية خلفاء في الظاهر، يعني في عالم السياسة، وإلا مو نصيب العالم الغيبي. فأكثرية العالم الإسلامي هكذا. وإن كانت هذه حقيقة للأسف غير مكشوف عنها أو غير محررة، لكن هي الحقيقة هكذا، أن أكثرية العالم الإسلامي لا أشعرية ولا سلفية، والمذاهب الأربعة في الفروع. أكثرية العالم الإسلامي في العقيدة هم شيعة بالمعنى العام، يعني شيعة بالمعنى العام. وإن كان الصوفية ينحون هذا المنحى لتقية إفراطية قد يقال بعد، لأنه أنت لو تريد تتقي في الفروع ماذا تصنع؟ تتبنى أحد المذاهب الأربعة. ولو تريد أن تتقي في السياسة ماذا؟ تتابع في ظل السياسة الحكومة التافهة. أما في عقيدتك بالحظ الآخرة والباطن شيء آخر مثلا. أي ما كان المقصود، أنه إذا أراد الباحث أن يقرأ إذن من زوايا عديدة، علوم عديدة نعم. ولذلك هذا صحيح، أنه كما أن اللغوي له مساهمة في تفسير القرآن، في تفسير الحديث، في تفسير التراث الديني، لا ريب أن لأهل التخصصات هذا الدور من زاويتهم، ويجب أن يبدو هذه يبنوا ويبدو هذه المساهمة مؤثرة جدا.
فيها لوازم بعض الأحيان، هاي لوازم تظهر بشكل يعني شو اسمه شيخنا شلون أقول لكم بطريقة مو صحيحة، يعني أفرض أيام مد الشيوعي إذا تضيفون
شيء اتفاقا. نعم تفضل.
كتبت كتب عجيبة شيخنا
في تحليل علي بن أبي طالب، سيرة علي بن أبو ذر،
اشتراكية محمد صلى الله عليه وسلم.
صح صح
صلى الله عليه وسلم.
نعم ولا لا هذا المعنى الذي تفضلون بأن أعرضكم الآن. الاشتراكية أصل منطلقها أو الشيوعية هي إيش؟ الفقر ومحار يعني وإشاعة إيه؟ إشاعة المال توزيعها يعني والمشاركة عند الناس، عدم الاستبداد الملكي والبرجوازي أو الإقطاعي. هذه الناحية بغض النظر عن تنظيرهم للحلول معالجاتهم، هذه النظرة انطلاقها صحيحة. أصل المبدأ ها يعني مو المبدأ الاشتراكي أو الشيوعي هذا ولا لا، أقصد أصل الحاجة أو الفكرة أنه لا بد تكون إذا هذا موجود هذه الجنبة لا الجنبات ما يعتقدونه الأخرى البدائل، هذه الجنبة موجودة في سيد الأنبياء، موجودة في سيد الأوصياء، موجودة في أبي ذر، موجودة في الرعيل الشيعي من الصحابة، هي موجود. إنه ما كانت نظرة برجوازية أو استئثارية أو استبدادية، وليس تقوية بني أمية على إشاعة أدوار المجتمع. طبعا هذه صحيحة، اتفاقا هذه مشاركة هامة وبقت مؤثرة بغض النظر عن نتائج أخرى بحث آخر. فاتفاقا مشاركة ذوي التخصصات، عين مشاركة اللغويين يجب أن تقتصر طبعا على زاويتها، إذا اقتصرت على زاويتها تكون نافعة، إذا تعدت إلى زوايا غير تخصصة طبعا بيصير خلط وخبط. أما إذا يذهب إلى زاويته شيء. الآن ما يقال من تفسير القرآن له عدة، تفسير رياضي، تفسير صحيح يعني في البحوث الرياضية المفروض الرياضي يستلم من هالقضايا، في البحوث الهندسية الفيزيائية الأحياء الكيمياء سيما طبعا مو على نظريات ظنية لا وإنما على ثوابت. نعم هذه مساهمة مهمة. على كل هذا ملخص بحث الأعلمية ذكرت هذا المطلب، وهذا طبعا يعطي إلينا نحن كطلبة علوم دينية رجال دين باحثين دينيين أنه ضروري من توسعة الأفق، وضروري من الإلمام، وضروري من على حال الانفتاح على المجالات المختلفة كي نستطيع حتى أن نترجم التراث الديني إلى المجالات المختلفة، ويكون للدين هداية وإشعاع في المجالات والبيئات المختلفة، ونستطيع بالتالي أن نحتضن مساهمات التخصصات المختلفة أيضا من زواياها. وانصافا أمر مهم. أما البحث الأخير في الأعلمية وهي اشتراط الحياة،
المحور الأساسي في مبحث العالمية يعني لابد أن يكون عالم في الأصول، عالم في القواعد، عالم بالتطبيق.
المحور الأساسي ذكرته، المحور الأساسي هو كل مرحلة لها محور وزاوية.
لو فقدت واحدة
يعني في الزوايا الأصولية في في مرحلة الاستنباط لا ريب أن العالم في الأصول مؤثر. في زوايا تجميع المواد لا ريب أن الذي له إحاطة بأبواب المسألة والتراث أكثر، سأفصل فيها إن شاء الله في على عروة أكثر إن شاء الله، أستعرض مناهج الفقهاء يصير واضحة. أما قضية اشتراط الحياة في المفتي والفقيه، يذكر صاحب الكفاية وغيره أن المشهور عند علماء الإمامية أن الحياة شرط في المفتي والفقيه، بل قد يدعى الإجماع والتسالم وغيره، بينما عند العامة المشهور عندهم عدم الاشتراط، لأنهم طبعا مبناهم الآن على تقليد أربعة فقهاء أو تلاميذهم وقد مضوا من قرون سابقة مديدة، المعروف عندهم على العكس. بعد ذلك ينقل صاحب الكفاية يقول لكن في أقوال بالتفصيل، في أقوال بالتفصيل، قول بأنه يشترط تقليد في التقليد المفتي أو المرجع أو الفقيه، يشترط في تقليد ابتداء الحياة، يعني إذا كان المقلد يريد أن يقلد في ابتداء بلوغه يجب أن يقلد، أو ابتداء التزام الديني يجب أن يقلد حي. وأما في الاستمرار يجوز أن يقلد، يبقى على تقليد الميت، يعني يبقى على تقليد الميت، يعني كان يقلده وهو حي ثم مات فيبقى على تقليده. المهم أن ربما متأخري العصر أكثرهم بنوا على هذا التفصيل، على اختلاف طبعا في القيود، قيود شروط الاستمرار على اختلاف بينهم. نعم، ولكن على أي تقدير ربما يحكى عن كثير من القدماء الأصحاب أنه لا يشترطون الحياة ابتداء وماتا. طبعا بالنسبة إلى الإخباريين المحدثين من علماء الإمامية لم يشترطوا الحياة لا في الابتداء ولا في البقاء في المفتي، يعني نظير ما لدى العامة
كراوي.
نعم
كراوي
مثلا، هم طبعا نظرتهم إلى الفقيه أنه راوي، لعل خلافهم يعتبر مو خلاف، خلافهم موضوعي، لأنه يعتبرون الفتية رواية. الميرزا القمي صاحب القوانين، أي نعم الميرزا القمي صاحب القوانين ذهب إلى ذلك بعد، ذهب إلى عدم الاشتراط لا في ابتداء ولا بقاء، ولعله بسبب أن الميرزا القمي انسدادي أيام ما كان، بس ليس كل الانسداديين ذهبوا إلى ذلك. الآن من الأحياء هناك من يذهب غير واحد، يذهب إلى عدم اشتراط الحياة ابتداء ولا بقاء. لا أصولي، أي لا أصوليين، أي نعم على ما في بال اثنين منهم، اثنين أو أكثر. لا طبعا ميزة قمي أصولي صاحب القوانين مع ذلك ذهب إلى ذلك. أي نعم، على كل المهم هناك أدلة للجواز المطلق. أي نذكر إن شاء الله، هناك أدلة للجواز المطلق، هناك أدلة للمنع المطلق، هناك أدلة للتفصيل، والمسألة حساسة ومهمة. وهذه آخر مسألة ستكون إن شاء الله. صلى على محمد وعلى الطاهرين. الشيخ الفياض سيتقي القمر.